الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها عبد الله بن عباس، وهو تعليم للأمة. فعبد الله بن عباس أعطاه الله موهبة وقوة في الحفظ، فهو غلام ومع ذلك حفظ الحديث بمرة واحدة، لم يكرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابن عباس، بل أعطاه هذه التوجيهات فحفظها. وابن عباس كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناهز الاحتلام، كان صغيرا. وبهذا ينبغي للشباب الصغار والفتيات أن يجتهدوا في طلب العلم وحفظ الأحاديث، يجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد، فإنهم اليوم صغار وسيكونون آباء وكبارا، وسيكون البنات أمهات في المستقبل، يعلمون أبناءهم ويعلمون غير أبنائهم. والتوفيق من الله وهو المعين سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث إشارة إلى محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس، حيث أنه أركبه خلفه واصطفاه من بين أمثاله من الشبان الصغار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توسم فيه الذكاء، وتوسم فيه أن يكون مهيئا في المستقبل للخير، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يبقى ذكاؤه لمصالحه الخاصة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضمه إلى صدره: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار يقال له حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يلقب بالبحر، فهو حبر بمعنى عالم، وبحر بسعي علمه، فكان من الراسخين في العلم رضي الله عنه وأرضاه. لا تكاد بل لا تجد بابا من أبواب العلم إلا وتجد مرويات عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد كان ممن رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 1000 حديث، مع ما أعطاه الله من القدرة على الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث إرشاد للمعلمين والمعلمات أن يكون عندهم عناية بتعليم من تحت أيديهم وماذا يقولون لهم. فهذه دروس ألقاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبد الله بن عباس في العقيدة والأخلاق والتوحيد والإيمان. فلتكن الهمة عند المعلمين والمعلمات عالية في غرس العقيدة الصحيحة وغرس التوحيد والثقة والتوكل على الله في قلوب من تحت أيديهم، وهكذا الحث على فعل الطاعات وترك المعاصي، لينشأ الطالب والطالبة على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والحياة الإيمانية، ثم يكون تعليم الصغار بالأسلوب الذي لا ينفرهم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. كان بإمكانه أن يقول: يا غلام، إني أعلمك أعظم أمور الدين، فيرى نفسه شابا صغيرا ليس أهلا لتحمل هذه الأثقال والمسائل الكبيرة، ربما لا يكون متهيئا لها على الوجه المطلوب، لكنه قال له: إني أعلمك كلمات. كلمات لها ما وراها، وفيها من المعاني ما فيها، وعبد الله بن عباس أهل أن يتحملها الآن، وإن كانت كثير من معانيها ستظهر له في المستقبل. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هذه نصيحة وهذا توجيه وتعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتظر حلقة التعليم، بل يلقي بالفوائد متى وجد وقتا لها وسبيلا لها مباشرة، وهم على ظهر الحمار: يا غلام، إنه يعلمك كلمات. فهكذا يكون المعلم مرشدا في أي فرصة يجدها. احفظ الله يحفظك. أحفظ الله كيف؟ صحيح يحفظني الله، لكن أنا أحفظ الله؟ هذه لها معنى لا بد أن ننتبه له. الرجل والمرأة يحفظون الله، كيف يحفظون الله؟ المراد احفظ أوامر الله فاعمل بها، واحفظ نواهي الله فاجتنبها. هناك أشياء أنت مطلوب أن تحافظ عليها، فكل آية فيها أمر أو نهي أنت مأمور أن تحفظها، وحفظها بفعل المأمور وترك المحظور، وكل حديث فيه أمر ونهي أنت مأمور أن تحفظه، وحفظك إياه بالعمل به فعلا للمأمور وتركا للمحظور. نعم، ولا يغتب بعضكم بعضا. إن ترك أحدنا الغيبة فقد حفظ هذه الآية، وإن وقع في الغيبة فما حفظها. وهكذا على هذا المنوال، أي آية وأي حديث إن عملت به فقد حفظته، وإن لم تعمل به فما حفظته. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا أمر بحفظ الصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ نفسها من أي شر، من أي باطل، فهي محافظة على نفسها. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة الصالحة: إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله. فهذه آية جامعة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلتنظر المرأة إلى كل ما خصها من أوامر الشريعة، فعملها به يعتبر عملا بهذه الآية، يعتبر عملا بهذه الآية. والله سبحانه وتعالى شرع لنا جميعا معشر الرجال والنساء ما يقيم ديننا، وما يحفظ حياتنا، وما يحفظ حياءنا، وما يحفظ أخلاقنا، وما يحفظ أبداننا. شرع لنا مصالح الدين والدنيا، فالله عز وجل أمر عباده أن يقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو حفظ الله لهم، أن يجعل حياتهم حسنة، وأن يجعل مآلهم في الآخرة حسنة. فلا تظن المرأة أن الله أمرها بما يشق عليها أو بما يتعبها ونحو ذلك مما يظنه الكثير، بل الله عز وجل شرع لها ما يحفظ كرامتها وعزتها وشيمتها وأخلاقها. فما أذن الله لأحد من الناس بعد المحارم والزوج أن ينظروا إلى أنملة من أناملها، لا إلى يدها ولا إلى رجلها. هذه كرامة المرأة تمشي والجميع مأمور أن يطأطئ رأسه أو يصرف بصره، أي عزة بعد هذا؟ أي كرامة بعد هذا؟ يوم أن يكون الرجال من حولها مأمورون بصرف أبصارهم عنها. هكذا أكرم الله عز وجل المرأة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم، أمرهم أن يغضوا أبصارهم عن النظر إليها، فقد احتاجت إلى الخروج، ما خرجت تتسكع في الشوارع بدون حاجة، احتاجت إلى الخروج. فليرحمها الرجال فلا يؤذوها بنظر، لا يؤذوها بنظر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: النظرة الأولى لك والثانية عليك، ويقول: اصرف بصرك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أطبق على عينيك بالأجفان. فهذا من كرامة الله جل وعلا للمرأة. والمرأة إذا خرجت من بيتها تخرج بحجابها الشرعي بشروطه المعروفة، أن لا يكون شفافا خفيفا، إذن يكون صفيقا ويكون واسعا ويكون سابغا بحيث يغطي القدمين، ولا يكون جميلا يلفت الأنظار. هذه شروط ذكرها العلماء في حجاب المرأة. أضاف بعضهم ألا يكون فيه شبه بثياب الرجال، لا بأس. عندما تطور الأمر وأصبح بعض النساء تلبس البنطلون وتخرج بالشارع، جاءوا بهذا الأمر، وإن كان في بلد دون بلد لكنه موجود، فهذا من المنكرات أيضا. فالمرأة تخرج بحجابها الشرعي. فيا أمة الله لا تتنازلي عن هذا الأمر، إن الله ينظر إليك، قد علم إن كان حجابك تام الشروط أنك مطيعة، وإن كان حجابك اختلت شروطه أنك مخالفة، وعندك من المخالفة بقدر ما لديك. وعلى الآباء والأمهات والأزواج والإخوة والأخوات أن يتابعوا من تحت أيديهم في حجابهم، حجاب النساء والبنات. ما يترك الرجل زوجته تتساهل في الحجاب، ولا يترك ابنته تتساهل في الحجاب، ولا يترك أخته تتساهل في الحجاب. والأخت العاقلة تنتبه لأخواتها الصغيرات، تتابعهن كيف يسرن وكيف حجابهن. نعم، فهذا كله من حفظ الله، هذا كله من حفظ الله. وهذا شيء يدخل فيه الرجال أن يحتاطوا في ملبوساتهم وفي أمورهم، أن يكون على الصفة الشرعية. كذلك أمر الله عز وجل بحفظ الأعضاء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالرجل والمرأة مسؤولون عن السمع وعن البصر وعن القلب وعن اللسان، كما أنهم مسؤولون عن أيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم. لا بد أن يحفظوا هذه الأعضاء عن معصية الله، وأن يحفظوها بطاعة الله. فلا أحد يقول قولا إلا وهو يعلم أنه في طاعة الله. أقل شيء أن يكون في مباح، أن لا يكون في معصية الله. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا نظرت لي فيه مخرجا بين يدي الله. ينظر كيف المخرج بين يدي الله. إذا قال الإنسان قولا محرما، أو استمع شيئا محرما، أو نظر شيئا محرما، فليتذكر وقوفه بين يدي الله، يتذكر وقوفه بين يدي الله. ما هو المخرج؟ هل معه جواب على ما فعل، على ما نظر، على ما استمع، على ما قال؟ هل عنده جواب ينجيه بين يدي الله؟ فإن كان أعد للجواب، أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فهنيئا. وإلا فليعد النظر من الآن وهو لا يزال في دار المهلة وفي دار الإنظار، ولا تزال فرصته بيده أن يتوب إن كان العمل ذنبا، وأن يعمل إن كان قصر في طاعة. فالحياة السعيدة هي التي تكون بطاعة الله، فإن كانت في معصية الله فليست سعيدة. بعض الناس يعيش حياة ملاعين، يعيش ملعونا، يعمل أشياء لعن الله فاعلها، ويقول أشياء لعن الله فاعلها، ينظر عنده أعمال أصحابها ملعونون، يعيش ملعونا صباحا ومساء وهو ملعون، أي حياة هذا؟ وبعض الناس يعيش حياة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يفعل إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله. يعيش حياة الرضا، يعيش حياة الخير، لا حياة اللعن والغضب، نسأل الله السلامة. لهذا استحضر كل عمل تعمله، هل الله راضي أم لا؟ هل الله ساخط أم لا؟ لاحظوا كم من الناس أمام التلفاز أو أمام الجوال يضحك مبسوط والله غضبان. أيرضيك أنك في حالة الله يغضب منك وأنت مسرور تضحك؟ أنت معرض لعقوبة الله جل وعلا. فليستحضر المسلم والمسلمة، ليستحضروا عظمة الله، ليستحضروا الخوف من الله ومراقبة الله. يطهر المسلم والمسلمة قلبه، يطهر لسانه، يطهر جوارحه مما يغضب الله. فلا تنظر المرأة إلى أخيها المسلم نظر سوء، ولا ينظر الرجل إلى أخته المسلمة نظر سوء. لا يتلفظ في أخته المسلمة بكلمة سوء، ولا تتلفظ هي بكلمة سوء، ولا ينوي المسلم بقلبه على أخته المسلمة نية سوء، ولا تنوي المسلمة على أخيها المسلم نية سوء. الاحترام والتقدير بين المسلمين موجود. الرجل يموت أو يمرض تبكي عليه جارته لما بينهم من أخوة الإسلام وما بينهم من حسن الجوار. المسلم تمرض جارته أو تموت يبكي لما بينهم من حسن الجوار والاحترام والتقدير. تبقى أخوة الإسلام ويذهب نصيب الشيطان، يذهب نصيب الشيطان. الرجل يستحضر امرأة ممن يليه من جيرانه أو غيرهم، فإذا شعر أن الشيطان وسوس له نية سوء ما سيعمل شيئا، فقط هواها بقلبه يطرد نصيب الشيطان، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدعو الله أن يبقي في قلبه أخوة الإسلام ويذهب من قلبه نصيب الشيطان. المرأة تستحضر شخصا ممن يليها، فإذا وجدت أن الشيطان قذف في قلبها سوءا، هوي ذلك الرجل أو نزغ الشيطان في قلبها وإن لم تفعل شيئا، تطرد نصيب الشيطان وتدعو الله أن يبقي أخوة الإسلام ويذهب بنصيب الشيطان. هذا من رعاية القلوب، فالشيطان حريص والنفس أمارة بالسوء، فيبقى في قلب المؤمن والمؤمنة الاحترام المتبادل وأخوة الإيمان، ولا يبقى للشيطان نصيب في قول ولا في نظرة ولا في فعل ولا في نية في القلب. حياة المؤمنين حياة طاهرة زكية نظيفة. احفظ الله يحفظك معناه استحضر قرب الله منك في كل وقت، استحضر اطلاع الله عليك ونظره إليك وقدرته عليك، استحضر أن الله عز وجل لو علم منك عدم الحفظ لسلط عليك ما شاء من مخلوقاته. استحضر أن الله قادر أن يسلط عليك هوام الأرض أو سباعها. الله قادر أن يجعل الرجل يمشي في الشارع وإذا بحجر يسقط ولو صغيرا، وإذا به ينقل بسببه إلى المستشفى. قد يمرض وقد يموت وقد يصاب بعاهة ربما وقع على عصبة فقطعها فأصيب بأنواع من الشلل وغير ذلك. فلا تأمن، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فالمؤمن يستحضر عظمة الله جل وعلا. الله عز وجل له على وجه الأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، وله نعيمه وعقابه في القبر وفي الحشر وفي الجنة والنار. الأصبع أحيانا تكون جنديا من جنود الله على صاحبها، فيأتي وقد أراد الله عقابه يلبس ثوبه أو يخلعه ودق عينه بأصبعه، ربما مرض مرضا خفيفا أو شديدا، وربما احتاج إلى عملية، وربما ذهب بصره. هذه أصبعك جندي من جنود الله عليك، يرسلها الله عز وجل إلى من يشاء، وغير ذلك وغير ذلك. فلهذا انتبه أن تصل إلى مستوى استحقاق العقوبة. انتبه، انتبه أن تصل إلى هذا المستوى أن تكون مستحقا لعقوبة الله. انتبه يا أمة الله أن تصل إلى مستوى استحقاق العقوبة. فمن الذي ينجيك من الله؟ ومن الذي ينجيك من الله؟ من يستطيع أن يدفع عن أحد إذا قد أراد الله عذابه؟ حين كان المشركون يدعون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكذب على الله في ادعاء الرسالة، قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ثم قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو يكذب علينا محمد، اسمع العقوبة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول: سنقطع وريده وترون العقوبة عليه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه. فإذا كان هذا عبرة لهم، يريهم أن محمدا لو كذب لعاقبه، فحيث أنه لم يعاقبه معناه ما كذب. الشاهد أن الله إذا هيأ عبدا لعقوبته ما يستطيع أحد أن يدافع عنه. فإياك يا عبد الله أن تصل إلى مستوى استحقاق العقوبة، وإياك يا أمة الله أن تصلي إلى استحقاق العقوبة. والعقوبة قد تكون كبيرة أو صغيرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. رجله بخير، ويده بخير، وبطنه بخير، وظهره بخير، كله بخير، لكن المعصية بالنظر نزل العقوبة على النظر. ويحصل هذا عند بعض الناس، خاصة عند سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد رفع رأسه، أو عند القنوت، خاصة في قنوت التراويح الوتر في رمضان، اللهم أهدنا فيمن هديت قال آمين ورفع بصره إلى السماء. أو لتخطفن أبصارهم، قد لا يأتيك العمى مباشرة لكن تدريجيا، خطفة بعد خطفة. نعم، الشاهد أن العقوبة قد تكون جزئية. كان رجل في مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل بشماله، قال له: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. هو يستطيع، أنكر نعمة الله في يده اليمنى، قال له: لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. أصيب بشلل في يده اليمنى التي أنكر نعمة الله فيها. نعم، فلهذا قد تكون العقوبة جزئية، وقد تكون العقوبة بالهلاك والموت. ينقلب من شاهق من رأس جبل بسيارته، يسقط من فوق بيته، يصاب بصعق كهربائي، يلدغه ثعبان، تدهسه سيارة، يبتليه الله بسرطان أو بجلطات أو غير ذلك، ومات وانتهى. وهي عقوبة أرادها الله له بسبب معاصي،
كما أن هذا قد يكون للمطيعين رفعة في درجاتهم، لكن نتكلم عن من استحق العقوبة واستوجبها. فقد تكون العقوبة بالهلاك الكلي، وقد تكون العقوبة بشيء جزئي. أصحاب الجنة، الجنة التي ذكرها الله في سورة نون، قال معصيتهم ما هي؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الله صب الرزق عليهم صبا، وأعطاهم حديقة غناء طويلة عريضة، وبخلوا على الفقراء فأحرقها الله عليهم، مع أنهم صالحون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. لكن قد نزلت العقوبة، عسى يغفر الله لهم بسبب توبتهم، لكن استوجبوا العقوبة ونزلت العقوبة على حديقتهم. وهكذا بارك الله فيك، عود نفسك الخوف من الله، عودي نفسك يا أمة الله الخوف من الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في دينك يحفظك الله في دينك أيضا، فأنت تعمل طاعات فيعينك الله على طاعات أخرى، تترك معاصي يعينك الله على ترك معاصي أخرى، هذا من حفظ الله لك، حتى يكون نهاية الأمر أن يحفظك الله بحسن الخاتمة، فتكون الخاتمة حسنة، تكون خاتمتك حسنة. نعم، فهذا بارك الله فيكم لفت نظر لهذا الأمر. وأيضا بارك الله فيكم، احفظك الله عز وجل يكافئك بحفظ سمعك، يكافئك بحفظ بصرك من حيث ألا تقع فيها في معصية، ومن حيث أن يبقى سمعك سليما وبصرك سليما وأعضاؤك سليمة. ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث أن رجلا عمره 120 سنة قفز قفزة كبيرة، فلاموه قالوا أنت في هذا السن ضرر عليك أن تقفز هذه القفزة، قال تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. نعم، فيحفظك الله عز وجل برعاية بدنك وجسدك وأعضائك وسمعك وبصرك داخله وخارجه، هذا من حفظ الله. ومن المكافأة العاجلة والرعاية من الله عز وجل لك إذا حفظته. ويحفظك أيضا في ذريتك، يحفظك في ذريتك. في قصة الخضر مع موسى، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليها أجرا، ثم بينها فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلصلاح هذا الرجل الميت قيض الله نبيا يعدل الجدار حتى لا يكشف الكنز. نبي من الأنبياء كلفه الله أن يعدل الجدار لحفظ مال يتيمين أبناء رجل صالح. فإذا حفظت الله عز وجل قد يحفظك الله، وهذا وعد من الله أن يحفظك في ولدك، والهداية بيد الله جل وعلا. احفظ الله تجده أمامك، وفي الرواية الأخرى تجاهك، يعني تجده أمامك معينا ومؤيدا ونصيرا. وهذه بإذن الله ستجدها أمامك فيما لا تحصيه ولا يحصيه أحد إلا الله، في قضايا كثيرة ومسائل وأمور، حتى ولو في التجارة وفي الأعمال وفي إلى آخره، كل هذا من رعاية الله عز وجل وحفظه لك. نعم، فبارك الله فيكم. قال: إذا سألت فاسأل الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا درس في التوحيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا يسأل أحدا إلا الله، وألا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو القادر على إجابة دعائك، وهو القادر على إعانتك. وهاتان الجملتان هما معنى قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تردد هذا في كل ركعة: إذا سألت فاسأل الله. الذين سألوا غير الله ماذا وجدوا؟ لم يجدوا شيئا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلهذا ضل أناس دعوا غير الله جل وعلا، سواء دعوا أمواتا أو أحياء أو أشجارا أو أحجارا أو أنهارا، أي شيء دعوه من دون الله، فإنما دعوا من لا يستجيب لهم. ولو دعوا نبيا أو عبدا صالحا لا يستجيب لهم ولا ينفعهم. بل العبد الصالح ليس راضيا عما هم عليه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هؤلاء الذين تدعونهم كعيسى وعزير وغيرهم، هم يبتغون إلى الله الوسيلة ويتقربون إلى الله بالصالحات، فمن منكم أقرب إلى الله؟ نعم. فهكذا بارك الله فيكم، لا تدعو أحدا سوى الله، ولا يستطيع من كان دون الله أن يفعل شيئا ولا أن يقضي لك حاجة. ولهذا جهد علماء أهل السنة وطلاب العلم وطالبات العلم في تعليم الناس المعتقد الصحيح، وتحذير الناس من الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله والذبح لغير الله. يعني تركوا السميع البصير القريب الغني الحي القادر، ودعوا من لا يقدر ومن لا يسمع ومن لا يبصر، ودعوا الفقير الذي لا يملك شيئا، ودعوا الميت هو الحي لا إله إلا هو. فادعوه مخلصين له الدين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، واستعن بالله عز وجل في جميع أمورك، فإن الله عز وجل هو المعين لعباده الصالحين، هو المعين لعباده الصالحين وهو الموفق لهم. أنت داع إلى الله، أنت داعية إلى الله، أنت معلم، أنت معلمة، أنت طالب، أنت طالبة، كلكم ادعوا الله عز وجل وسلوه أن يكلل جهودكم بالنصر. استعينوا بالله عز وجل فيما أنتم فيه. فالمدرس والمدرسة إذا طلب من الله أن يعينه على شرح هذا الدرس، هذا من الاستعانة بالله، بل ودليل على الإخلاص لله، ودليل على حب نفع الآخرين وإيصال الخير لهم، ودليل على أنه يريد أن يخرج من تحت يده المستفيدين، وتلك تريد أن يخرج من تحت يدها المستفيدات. نعم، والمدرس والمدرسة، طالب العلم وطالبات العلم، قدوة صالحة في أخلاقهم، في أعمالهم، في تصرفاتهم، في سعة صدورهم، هكذا يدربون أنفسهم ويدربون غيرهم، يعلمون أنفسهم وغيرهم الأخلاق الفاضلة ليكونوا قدوة حسنة لمن حولهم من أبناء المسلمين وبنات المسلمين الذين يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان بعض السلف حريص على أن يعلم الأطفال سورة الفاتحة. لما؟ قال: سيظل يصل الأجر إلي ولو تعمر 70 سنة. يقول: أجر واصل، كل ركعة يركعها أنا لي في نصيب لأنني علمته سورة الفاتحة. فهكذا تفتق أذهان الأطفال على دين الله، على العقيدة الصحيحة، على التوحيد، على السنة، ليعرفوا نهج نبيهم وسيرة نبيهم وما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يعتبر نافذة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونور خرج من تلك النافذة ليشع على المسلمين في جميع العصور. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد. هذا سؤال عن الاختلاط بنساء الإخوان، والمرأة تختلط مع إخوان زوجها ويرون أن الأمر سهلا. هذا منكر، منكر ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. يقول: الحم خطير كخطورة الموت، لأنه يدخل متى ما يشاء، ما أحد يستنكره، فلان دخل بيت أخيه. لهذا لابد من طاعة الله عز وجل في هذا الأمر والحذر من هذه المعصية. وطالب العلم لا يقول: أنا في أسرة أمر مفروض علي. مفروض عليك ادخل غرفة أخرى إذا كنت أعزب، ولا تختلط معهم ولا تجلس معهم. نعم، وإذا كنت مزوجا إن وجدت الأمور مواتية أن تحجب زوجتك، وإلا فانفصل في بيت مستقل، ولو غضب أبوك وأمك وإخوانك، ولو غضب قل لهم: أنا لا بد أن تتحجب زوجتي، وما استطعنا لهذا الأمر. بصراحة، هذا خذه بجد وصراحة ولا تبالي. أنت طالب علم، لا بد أن تظهر عليك السنة ويظهر عليك آثار العلم والدعوة. أما أن تخطب الجمعة وتتساهل في حجاب زوجتك، وتحفظ الآيات والأحاديث وتتساهل في حجاب زوجتك، خخ، أسفا، ما هكذا طلبة العلم. طلبة العلم عندهم قوة وعزيمة، والواحد منهم كأن أنفه يحك السحاب، عزة وكرامة. ومن رضي رضي، ومن غضب غضب، سهل. ولو غضب الأقارب شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، سيرجعون يوما ما. قل لهم: أنا على حق، لا يمكن أن أدع زوجتي تظهر على إخواني، ولا يمكن أن أظهر على نساء إخواني. افصل النساء عن الرجال وأنا أجلس. والأمر سهل، البيوت واسعة، غرفة للرجال وغرفة للنساء، فإذا جاء وقت النوم كل واحد يذهب غرفته. نعم، ما هناك ضيق. الضيق في القلوب، الضيق في القلوب. نعم، العادة والإلف ليست مبررا للاختلاط. نحن قد اعتدنا، نحن قد ألفنا، هذا ليس مبررا، ليس مبررا للاختلاط. كن بعيدا وقوي عزيمتك وارفع رأسك، واعلم أن هذا أمر أوجبه الله. رجل قال لزوجته: إذا ذهبت بيت فلان فأنت طالق. فذهبت وهي ناسية، وبعد مدة من ذهابها ذكرت، فماذا عليها؟ ما دامت حريصة ألا تذهب ولكن نسيت، فالطلاق غير واقع والله أعلم. ما حكم استعمال رمز القلب وتخطيطه وكتابة حرف صديقتها بالإنجليزي دلالة على حبها لها وتبادل الأساور التي فيها ذلك؟ وماذا إذا كان هذا منتشرا بين طالبات العلم؟ بعض البنات أصبحت صداقتهن عشقا، ما هكذا الحب في الله، ليس هكذا الحب في الله، ليس هكذا، هذا منكر، هذا منكر. والأم إذا رأت هذا في مع ابنتها تأخذه وترميه في الزبالة، في الزبالة مباشرة حتى تحذر. نبي الله سليمان موسى رمى بعجل من ذهب وفضة، سحقه ورمى به في البحر. فالأشياء التي تتعلق بها القلوب لا بد أن تهان ما دامت مخالفة. نعم، فبعض البنات تتعامل مع صديقتها معاملة سيئة، حب فيما بينهم، وبعدها لو تذهب هذه فلانة تحب واحدة ثانية تغضب كأنها ضرتها. إيش هذا؟ جنون، هذا جنون. نعم، أنتن أخوات في الله، كل واحدة تحب الثانية وتحترمها، خرجونا من هذا العشق الغرام، هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا أمر سيء. هذا إن كان كما تقول في طالبات عندكم، في طالبات شابات صغيرات، أما العاقلات ما يصلنا إلى هذا. الكبير الذي يصل الأمر إلى هذا، هذا طيشان، هذه طايشة لا يليق. والبنات الصغيرات يربين على الخير، ما دخل القلوب وما دخل الرموز وما دخل الرسوم وما دخل الحروف والإشادة باللغة الأعجمية، ما الفائدة من هذا؟ إذا كنت تحبينها فاسمها كله منقوش في قلبك، تحبينها لله، لله، لصلاحها وكثرة حفظها للقرآن وحسن صلاتها وكثرة عبادتها وكثرة الأذكار وطلبها للعلم، يكون الحب لهذا والاحترام والتقدير لهذا. نعم، فالحذر من هذا الانخراط في هذا الأسلوب السيء. وعلى الأمهات والآباء أن يأخذوا هذا الأمر بجد ولا يتساهلون فيه. إذا وجد في يد البنت، في صدرها، في حقيبتها، ينتزع ويرمى به الزبالة ولا يلتفت إليه. تقول: ما نصيحتكم لمن يتساهل في فتح اليوتيوب وربما يشاهد بعض البرامج وفيها نساء؟ نساء أي نساء، ورجال أي رجال. اليوتيوب ابتلينا به أن المحاضرات كلها نازلة فيه، فعلى كل حال قد يسر الله في داخله بمربع يملأ الشاشة فلا ترى غير ما أمامك ما تريد. فلتنتشر المقاطع الصوتية خيرا من اليوتيوب، اليوتيوب خطير، وعلى الرجال والنساء الحذر من ذلك. وإذا ظهر أمامه صور محرمة أعرض عنها وصرفها وخرج منها بحيث لا يراها، نسأل الله السلامة. وداخل هذه الصور مثل ما أنت نزلت محاضرة، هؤلاء الفسقة أو الكفرة نزلوا فيلما وفيه من قلة الحياة ما لا يعلمه إلا الله، والفجور والخلاعة. فاحذروا على أنفسكم واحذرنا على أنفسكن، والحذر من بقاء الجوال في أيدي الأولاد والبنات. ولد عمره 10 سنوات، 15 سنة، ما الداعي لبقاء الجوال بين يديه؟ ماذا يريده؟ لماذا يشترى له جوال أمس؟ إيش يريده؟ بنت عمرها 10 سنوات، 15 سنة، ما الفائدة من أن يكون معها جوال لمس؟ لما؟ لا حاجة البتة، لا حاجة، ما تحتاج إلى تلفون قطعا. لو أرادت صديقتها تتصل بها فعلى تلفون أمها فقط، ما تعطى تلفون. والأم إذا ابتليت بتلفون لمس لا تمكن ابنتها ولا ابنها من التلفون، فإنهم يدخلون في الإنترنت، يدخلون في الإنترنت، يدخلون في اليوتيوب، وتعرض المرأة أولادها وبناتها للخطر، نسأل الله السلامة. تقول: إذا انتهت إحدى الطالبات من حفظ القرآن تحدد يوما للحفل لهذا، نخشى في هذا من البدعة، يترك، لا حاجة إلى هذه الاحتفالات لفلان حفظ القرآن وفلان حفظة القرآن، لا حاجة إلى هذا. والحفظ لا يزال بحاجة إلى مراجعة، ولا يزال بحاجة إلى العمل به مدى العمر. فلهذا ننصح بعدم فعل حفلات لحفاظ القرآن وحافظات القرآن. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.